بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آمرا إياه بأن يبلغ أمته الأصل الأول لهذا الإسلام العظيم، فقال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال علماء التفسير في شرحهم وبيانهم لهذه الآية الكريمة أنها تضمنت أمرين اثنين عظيمين جدا، الأول منهما عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قوله تبارك وتعالى أنما إلهكم إله واحد فيه إشارة صريحة إلى الأصل الأول من أصول الإسلام، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة وهذه الكلمة الطيبة التي لا يمكن لبشر أن يسعد في الدنيا أو في الأخرى، في الدنيا وفي الأخرى، إلا بأن ينطق بها أولا ثم أن يفهمها فهما صحيحا ثانيا، ثم أن يقوم بلوازمها ومقتضياتها ثالثا وأخيرا. والواقع المؤسف أن كثيرا منا نحن معشر المسلمين
فضلا عن الأقوام الآخرين أنهم لا يفقهون معنى هذه الكلمة أولا، ثم بالتالي هم أو الكثير منهم لا يؤمنون بحقيقتها ثانيا، وكنتيجة طبيعية لهذا وذاك أن لا يقوموا بمقتضياتها ولوازمها ثالثا. ولذلك فأول ما ينبغي أن يعرف كل مسلم من هذه الكلمة حينما يقولها سواء متقربا بها إلى الله عز وجل كذكر عام، أو يقولها مثلا في تشهده في صلاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، ينبغي أن يعرف حقيقة هذه الكلمة الطيبة التي من عاقبة أمرها أن يكون ناجيا قائلها والمؤمن بها حقا، أن يكون ناجيا من الخلود في النار يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو معنى هذه الكلمة الطيبة؟ إن معناها بإيجاز وبكلام مختضب جدا لا إله أي لا معبود بحق، لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يفسرون الإله بمعنى الرب، وهذا تفسير قاصر. من قال لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لم يشهد شهادة الحق، ولم يأتمر بأمر الله عز وجل في القرآن الكريم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا شك أن العرب الأولين كانوا مع كفرهم وضلالهم المبين بحكم كونهم عربا أقحاحا كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة، ولذلك كان موقفهم تجاه دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم أن يقولوا لا إله إلا الله أنهم يستكبرون، كما جاء ذلك صراحة في القرآن الكريم، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، ذلك لأنهم يفهمون أن معنى لا إله لا معبود بحق إلا الله، بينما هم كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى. لذلك جاء في القرآن الكريم حاكيا عن أولئك المشركين الذين رفضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، حكى الله عز وجل عنهم فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يصرحون أنهم يعبدون معبودات كثيرة، ولما فهموا من دعوة الرسول عليه السلام إياهم إلى أن يقولوا وأن يشهدوا من خالص قلوبهم أن لا إله إلا الله، لما عرفوا أن هذه الشهادة إذا قالوها لزمهم أن يكفروا بكل المعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولذلك كفروا وعتوا واستكبروا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدة أي إله واحد يعبد دون تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فلذلك فيجب على كل مسلم أن يكون على معرفة واضحة مقطوع بها في قلبه أن معنى لا إله أي لا معبود، لا أقول لا معبود إلا الله، أرجو الانتباه للقيد الذي يذكره العلماء، وهو لا معبود بحق، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. أما إذا قال القائل لا معبود إلا الله هذا معنى ضد التوحيد تماما لو كان أكثر الناس يعلمون ذلك، لأن المعبودات بنص الآية السابقة ذكرها والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمعبودات كثيرة، وليست المعبودات هو الإله الحق الواحد. ولذلك فلا ينبغي أن يعتقد المسلم أنه لا معبود في الوجود إلا الله عز وجل، إلا وحده لا شريك له، فهو معبود وحيد. فلا ينبغي أن يقال لا معبود إلا الله، وإنما يضم إلى ذلك لا معبود بحق. فإذا المعبودات في الوجود كأمر واقع كثيرة وكثيرة جدا، كلها باطلة إلا المعبود الحق وهو الله تبارك وتعالى. إذا لا إله معناها لا معبود، ليس معنى لا رب، لأن الله هو الرب كما نقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. لكن إذا آمن بأن الله هو رب العالمين ثم عبد غيره فما آمن بقوله لا إله إلا الله. ولذلك العرب في الجاهلية كانوا من جهة مؤمنين ومن جهة أخرى كانوا مشركين. ولذلك ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم مشيرا إلى هذه الحقيقة، وهو قوله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن هذا أمر ضروري جدا، يمكن أن يجتمع في قلب الإنسان إيمان من جهة وكفر وشرك من جهة أخرى. هذا هو صريح الآية السابقة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هل لعن الله عز وجل في هذه الآية يوم نزلت عن المشركين الذين كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ الجواب نعم. أول من عناهم رب العالمين هم العرب المشركين الذين دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فقالوا كما سمعتم آنفا فيما حكاه الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا على المسلم أن يلاحظ هذا المعنى حتى يستفيد من قوله أشهد أن لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، في روايات متعددة وكلها صحيحة، ولكن تطبيقها يختلف باختلاف القائل لها. ففي بعض الروايات من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار، معنى ذلك أنه لا يدخل النار أبدا. هذا لمن فهمها فهما صحيحا في حدود البيان المذكور أولا، ثم بعد الفهم والمعرفة بها آمن بها، ثم أخيرا طبقها بكل لوازمها ومقتضياتها. كما قال عليه السلام مشيرا إلى هذه الحقيقة الهامة، وهو قوله عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تبارك وتعالى. فإذا الذي ينجو من الدخول في النار ليس هو الذي يقولها بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه، هذا يقوله فقط للخلاص من القتال الذي ذكره عليه السلام في الآية في الحديث السابق: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقد يقول المسلم هو الذي يشهد هذه الشهادة فهو مسلم، ولكن المهم أن يؤمن بهذا الكلام الذي يقوله إيمانا خالصا من قلبه. فإذا عرف هذا المعنى الصحيح وصدق بهذا المعنى الصحيح بقلبه ثم قام بكل واجب هذه الكلمة الطيبة، فهو الذي يحرم الله بدنه على النار. في بعض الروايات الأخرى: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. دخول الجنة هنا المعنى ليس كمعنى حرم الله بدنه على النار، لأن المعنى الأول يعني أنه يدخل الجنة كما يقال اليوم ترانزيت، يعني دون أن يمسه شيء من العذاب. في الثاني، في اللفظ الثاني، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وبين كثير من الأحاديث التي فيها من فعل كذا دخل النار، مثلا من دخل أحسن، لا أريد أن ألبس الجنة، أريد النار. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من الناس لم أرهما بعد، رجال بأيديهم سياط كأناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخد لا يدخلن الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرتي كذا وكذا. أحاديث كثيرة بهذا المعنى، لازم أنه لا يدخل الجنة، أنه يدخل النار. وهناك أحاديث تصرح بأن من فعل كذا دخل النار، بل هناك نص في القرآن الكريم، وهذا قد يكون غريبا بالنسبة لبعض السامعين، أن كل البشر قاطبة لا بد من أن يدخلوا النار دخولا يختلفون في هذا الدخول حسب إيمانهم أولا، وحسب أعمالهم الصالحة ثانيا، وحسب من كان كافرا بكل ذلك. قال تعالى في الآية الكريمة: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم معشر الإنس والجن سواء كان صالحا أو كان طالحا إلا وهو واردها وهو داخل النار، ولكن هذا الدخول كما أشرت آنفا قد لا يقترن معه العذاب، لأن الله عز وجل قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الظالمون يشمل المسلم الذي جنى على نفسه وجنى على إخوانه، كما يشمل من باب أولى الكافر الذي كفر بالله ورسوله. فهؤلاء الذين يدخلون النار ينقسمون إلى قسمين، بعضهم يخلدون فيها وهم الكفار الذين حرم الله عز وجل عليهم الجنة بنص القرآن الكريم، أما الذين يخرجون يوما ما من النار فهم الذين قالوا لا إله إلا الله وقصروا بالقيام ببعض لوازمها ومقتضياتها من القيام بالفرائض والابتعاد عن المحرمات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في رواية شارفة في بيان فضل هذه الكلمة الطيبة ألا وهي شهادة لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي نجته من الخلود في النار مع الكفار، لأنه كان يشهد من قلبه أن لا إله إلا الله ولكنه قصر في القيام لبعض الفرائض أو ارتكب بعض الحومات التي حرمها الله عز وجل أو نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن من شاء أن يدخل الجنة دون أن يرى شيئا من العذاب فأول شرط لهذا الدخول في الجنة دون أن يعذب أن يشهد بهذه الشهادة الطيبة فاهما لها بإيجاب كما قلنا آنفا لا معبود بحق في الوجود إلا الله، ثم يطبقها تطبيقا كاملا يأتي بما فرض الله وينتهي عما حرم الله فهو يدخل الجنة دون أن يمسه أي شيء من عذاب. أما من أخل بشيء من ذلك فسيلقى جزاءه إلا أن يغفر الله له، كما قال تعالى في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أردت أن أتابع الكلام على تمام الآية السابقة التي هي قوله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فقد فهمنا بهذا الكلام ما معنى الإله وهو المعبود بحق وحده لا شريك له. فالله عز وجل يقول إن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يعبد الله وحده لا شريك له، والشرط الثاني أن تكون عبادته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، والإخلاص له بحث معناه.
بأن فلان كان صحابي
كان الجن كما قال تعالى أنه يراكم وقبير من حيث لا ترون،
ولذلك فيبقى الموضوع هذا أنه هل يقال صحابي أو لا يبقى كما يقولون اليوم غير ذي موضوع، يعني ما بترتب عليه
يعني الجن اللي عاصر الرسول صلى الله عليه
وسلم هل يقول وهي إلى الآن كما نفر من الجن
فآمنوا الرسول عليه السلام.
ما يقال أنهم صحابيين؟
أن يقال في الذرية أنهم صاحب الرسول. من هو الصحابي؟
هو الذي رأى الرسول عليه السلام
وصدق به وأمن به، فهؤلاء يعتبرون صحابة، لكن بالنسبة لبعض من بعض مو بالنسبة لنا.
شيخنا كيف نرد على الذين يقولون كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يعني في سفره حتى طلعت الشمس، وهو الذي قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فكيف نرد على هؤلاء؟
ممكن هذا يكون كما يقول الفقهاء بالنسبة لنسيانه عليه السلام، أنه كان التشريع كان ينسى، الحكمة وراء النسيان التشريع للناس، أنه إذا واحد نسي مثلا صلى رباعية ثنائية أو ثلاثية صلى ركعتين، فنسي الرسول عليه السلام يترتب من وراء ذلك حكم شرعي خاص. كذلك عادته عليه السلام كما قال عيناي تنام ولا ينام قلبي، هذه القاعدة، لكن في تلك الحادثة أو تلك السفرة نام الرسول مع العسكر، يترتب من وراء ذلك الفصل الشرعي الذي نحن لولا الحادثة لم نعرفه. أن يأخذ خلوا ثم يشيره للمستأذن. هذه مسألة الخلو فيها تفصيل لا شك، فبعضه يجوز وبعضه لا يجوز، ثم ما كان منه جائزا فالمستأجر لا يجوز له أن يتصرف إلا بإذن المؤجر. أما الناحية الأولى فالخلو يجب أن يتحقق معناه حتى يكون جائزا شرعا، وصورة ذلك لنتكلم عن المالك ليس عن المالك المساجد، لأنه قلنا المساجد لا يجوز له يتصرف المأجور إلا بإذن المؤجر المالك، فلنتكلم إذن عن المالك. فإذا كان الملك قد شغل أو أشغل مكانا ما، دكانا ما، عقارا ما، دارا ما إلى آخره، فجاءه رجل يطلب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الطلب يقابل باتفاق بين الطرفين على ما تسمونه بالخلو، لأنه فعلا هو يخلي المكان. أما حينما المالك الشاغل المكان والطالب تفريغ المكان، يعني مستأجر، فهذا إفراغ حقيقي لأنه شاغل المكان، بخلاف الصورة الثانية التي لا تجوز، وهي رجل غني مثلا كان شاغلا بمحل فبنى مكانا أو محلا آخر خير من الأول، انتقل الى المكان الثاني واعلن ان هذا المكان معد للايجار. بيجي المستاجر لعند المالك بده يستاجر منه، قبل الايجار بيقول له بدنا خلو، بس اخي المكان خالي، المكان خالي
بيطلع ثمنه،
بيطلع ثمنه. والايجار عاده وعرفا وشرعا وقانونا ونظاما الأجرة تدفع للارتفاق بالمأجور والانتفاع منه، فأيضا الانتفاع بالمأجور مقابل الأجرة.
الخلوف قابل ايه؟ في السورة الثانية ما في افراد كالسورة الاولى. السورة الاولى خليه يتطور واحد منا يعني استأجر دارا او دكانا او محلا مضى عليه مدة لحتى ايش تركز في هذا المكان ثبت عمله وانطلق امره.
هذا ما حصل معي انا.
جميل. فهون لما بيجي الواحد بيقول له يا اخي فضي لي المكان هذا وانا بربيه. فهما على ما يتراضيان وهنا الفروضية جائزة.
والمالك ليس له
أنا متكلم عن المالك فرصو عزيز.
نعم.
أنا أتكلم من دير الكلام عن المالك والمستأجر اللي بيطلب الإفراز.
نعم.
أما إذا كان مستأجر مستأجر من مالك أي صورة ثانية أي قلت لك خلفا لا يجوز المستأجر أن يتصرف المأجور إلا بإذن المؤجر أي الغريب مالك. وضح لك الفرق بين صورتين لم يصير
الصورة تماما فهمتها التي قلت عنها طلب الفروض من أجل الوكالة تماما. أما تلك الثانية اللي هو أن المستأجر للمحل مثلا صار له 14 عام الآن وجاء الرجل يقول له مقابل إقرار هذا المحل أعطيك كذا وكذا هل المالك هنا يقسم هذا الذي أخذه المستأجر من المستأجر الثاني؟
أقول لك لا يجوز المستأجر الأول أن يتصرف إلا بإذن المالك فهو يتفق مع المالك. يقول إنه كونه موظف مالك يجي له معاملات إنه يشرح يعني يكشف على مستوردات معينة فيها خمور أبيكشفوا أنه في كمية كذا وكذا من الخمور اللي بأسماء اللي يسموها الجنيد كونياك يكتير يرى كذا فبيشرح عليهم بيقول أنه إذا ما شرحنا عليها بقول له أنا يتهرب منها بقول يعني لا بطلع بقول له أعطيها لنصراني بيقول لي هددونا في مكان يعني فبيشرح أنا عمل فيه لكن يكون فيه فبقول عن الإثم
طبعا
طبعا
سؤال بعد
هل وارد من كل حديث عن الطعام
كل حديث عن غير الطعام يجود قال عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت فإذن على الطعام أو على غير الطعام كل خيرا أو اصمت ما في فرق يعني فإذا تكلمت عن الطعام كلاما خيرا فهو خير ولا سمح الله إذا تكلمت عن الطعام شرا فهو شر أما أن الكلام عن الطعام سني هذا خرافة عامية
كان واحد معه التسجيل بدل ما يكون معه التسجيل يكون معه دجاجة خمرة يدخل واحد دجاجة خمرة يقول الان هنا عند الصلاحية اما انه جمرت مياها عليها 5 دنانير مثلا واما يقول له معه مياه انت عزمه هو شو يسوي جمرتها ولا ما جمرتها
جمرك مضاعفة
احلى وما مروا
احلى وما مروا
لا يجوز هذا ولا هذا لا يجوز هذا ولا هذا
بحكم قانون قانون الجمارك
والقانون هو شرع الاسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الله يعين المرضى
ما يجيبش مرة ثانية
حق خمس جرات
ما في هنا خمس جرات
والسوري أبو لذيذ
ولا يجوز أي وجه من الوجوه ما في هاي الوظيفة كلها لا يجوز يا أستاذ سواء فرضت عليه الضريبة الجمركية أو لا لا يجوز له السماح بإدخال الخمر يا أخي في حكم أقوى من القانون تعرفه وهو بارك الله فيك لا تنسى لا طاعة لمخلوق معزز خالق
سقوطك في تمام المنة على الأحاديث التي ذكرت والآثار في السنة هل يدل ذلك على صحتها؟
الأصل هو هذا لكن لم أتقصد الاستيعاب فقد يفوتني بعض الأشياء فلا بد من سؤال خاص انت تأكدت من الصورتين اللي بيجوز اللي ما بيجوز ولا بعد لا تزال
بينك اقول انه في الصورة التي انا بها الان انا مستأجر نحن بقي لي اربعات عام الان لا يجوز لي ان نتصرف الا باذن الملك اتفق انا وياه على هذا الذي يرفع هذا الفلوس قال التمسك وقال اجتم بيننا وقال يعني يكون له
قريب هو كذلك وإياك إن شاء الله
الشيخنا المتفضل والمتفضل عليه في من تأخر عن صلاة الصبح من هو الإمام فيهما
هو الذي فاتته صلاة الجماعة هو المتصدق عليه
هو الإمام
هو المتصدق هو الذي صلى مع الجماعة الأولى مشروع
هو المأمور
إذا قام رجل بذبح أكثر من ذبيحة ثم قال عند ذبح آخرها بسم الله أوله وآخره فهل يجزئه ذلك؟
فلو كان ذكر اسم الله على الذبيحة أمرا مستحبا غير واجب حتى لو كان أمرا مستحبا غير واجب فاللائق للمسلم أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى فيسمي على كل ذبيحة أما وهو واجب وليس بأمر مستحب فإن ذاك لا يجوز له أن يقتصر على مرة واحدة من ذكر اسم الله عز وجل وقد أراد أن يذبح ذبائح كثيرة ثم لا فرق بين أن تكون ذبيحة دجاجة أو يكون عصفورا أو يكون كبشا أو يكون بقرة أو يكون ناقة كل ما يذبح فيجب أن يقصد به وجه الله أولا وأن يتقرب إلى الله بأن يسمي اسمه تبارك وتعالى على ذبيحة وإلا لم تحل هذه الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها
ولكن السؤال من أكثر المتكرر الشيخ لأن الأخوة يعني حابين يسمعوا لقلة لقائكم فيكم ما حكم المعلبات المستوردة من الدول الأجنبية؟
أي نعم يعني السؤال هذا حقيقة مما ينبي عن حال مؤسفة يعيشها المسلمين اليوم إلى اليوم يأتي مثل هذا السؤال وبعبارة اللحوم البلغارية من 10 سنوات إلى اليوم ما تعلم المسلمون حكم الله عز وجل في اللحم البلغاري ولا بد أنكم سمعتم منذ يمكن 2 سنين تقريبا كيف أن البلغاريين أرادوا أن ينصروا المسلمين المقيمين في تلك البلاد حتى حملوهم على أن يغيروا أسماءهم الإسلامية في هذا الوقت نفسه كنت تسمع السؤال شو حكم اللحم البلغاري سبحان الله لو كان هؤلاء يذبحون على الطريقة الإسلامية فالواجب على الجماعة المسلمة أن لا يستوردوا هذه البضاعة من أولئك الكفار المشركين لأنهم يذبحون المسلمين كما يذبحون النعاج ونحن نستورد هذه الذبائح التي لا يذبحونها على الطريقة الشرعية. فيجب أن يعلم كل مسلم أن الذبيحة لا تحل إلا بشرط أن يكون الذابح إما مسلما أو من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، هذا حكم شرعي. فلا يدخل في أهل الكتاب من لم يكن نصرانيا أو يهوديا كالمجوس كالبوذيين وامثالهم. لكن هؤلاء النصارى هم كالمسلمين من حيث أنه لا تحل ذبائح المسلمين إلا إذا ذبحوا، أما إذا قتلوا قتلا ولم يذبحوا ذبحا فهذه قتيلة وليست بذبيحة ولو كان الفاعل مسلما. كذلك النصراني إنما تحل ذبيحته إذا ذبحها ذبحا شرعيا حتى سال دمها من عنقها. ونحن نعلم والخبر متواتر جدا بأن الأوروبيين لتكالبهم على الدنيا ولمعرفتهم كيف يستغلون الوقت لصالح المادة التي من أجلها يعيشون ويحيون، هم سلكوا طرقا لتحضير اللحوم ليس على طريقة إسلامية في الذبح، لأن هذه الطريقة تأخذ من وقتهم، والوقت عندهم أغلى من الدرهم والدينار، وهذه حقيقة اقتصادية معروفة لدى كل العقلاء. الوقت أغلى من الدرهم والدينار، لأن الوقت هو الذي يكون سببا لكسب الدرهم والدينار. ولذلك قاوم سلكوا طرقا مختصرة جدا لذبح الحيوان بأقل وقت ممكن. هذه الطرق ليست هي الطريقة الإسلامية التي هي عبارة عن إمرار السكين في العنق وقطع الوريد ويسيل الدم حتى تهدأ الدابة، حينئذ يبدأ بتلخها وإلى آخره. الكفار لا يفعلون هذا، وكثير منا وأنا أحدهم رأى في بعض البلاد الغربية الدجاج معروض على الواجهات البلورية المبردة، وعنق الدجاجة كأنها حية ما في قطع إطلاقا. كيف هذه؟ خنقوها خنقا وحبسوا الدم فيها ونظفوها تنظيف جديد كما ينظفونهم الكفار ظواهرهم، أما داخلهم فيعني أسود من الزفت كما هو معلوم. فالشاهد فهم لا يذبحون وإنما يقتلون. لذلك هذه المعلبات التي تردنا من بلاد الكفر أنا أنصح أي مسلم أن لا يشتريها، بل ولو قدمت إليه مجانا لا يأكلها، لأنها كالفطيسة كالميتة، هي محرمة بنص القرآن الكريم. وحينما قال الله عز وجل في القرآن الكريم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يجب أن نعلم معنى هذه الآية، وهو وطعام أي ذبائح، وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وإلا من يقول بأن معنى الآية وطعامهم أي كل طعامهم يأكلون مثلا الخنزير فهذا من طعامهم، فهل طعام هؤلاء النصارى حل لنا بالمعنى العام المطلق؟ الجواب لا. اتفق علماء التفسير قاطبة على أن المقصود من هذه الآية الكريمة وهو وطعام أي ذبائح، وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم،